أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما نقله المصنف أمس عن المحقق التستري رحمه الله، أنه بنى ثبوت الخيار لمن انتقل عنه، والذي هو البائع في مثالنا في بيعه من ينعطق على المشتري، بناه على المختار في تحديد ترتب الخيار والانعتاق على ما يترتبان. وكان هناك 4 احتمالات: أن يترتبا جميعا على البيع على العقد، أن يترتبا جميعا على الملك، أن يترتب الخيار على العقد والانعتاق على الملك وعكسه. ذاك ثالث وهذا رابع وأخير. عكسه أن يترتب الانعتاق على البيع والخيار على الملك. قال: على الأولين والأخير يكون الأقوى عدم ثبوت خيار، لأن الصية أخبار العتق، وفي خصوص الثالث لسبق تحقق الانعتاق، لأن المفروض أنه يترتب على البيع. ومع ذلك ذكر على هذا التقدير احتمال الثبوت بوجوه متعددة: العمل بالنصين ودفع المنافات من البين، ومثل استلزام عدم القول به، زوال يد البائع عن كلا العوضين مثلا. في بعض الصور هذا بيناه مفصلا إلى آخر ما ذكره. ثم قال: وعلى الثالث، أي على تقدير أن نقول إن الخيار يترتب على البيع والانعتاق على الملك، يتجه القول بثبوت الخيار للأدلة التي تقدمت في احتمال الثبوت على الأول: عمل بالنصين ودفع التنافي بين الدليلين مثلا، والجامع بين الحقين، وأمثلة ذلك وسائر الوجوه. مضافا إلى أنه على هذا الاحتمال، أي كون الخيار بالبيع والانعتاق بالملك، فالخيار سابق على الانعتاق، حاصل بالبيع، فيثبت بلا مانع مثلا، يثبت قبل تحقق الانعتاق. هذا مجموع ما ذكره أمس ملخصا، ثم زاد عليه في بقية كلامه بعد أن كان هذا في بيان الاحتمالات وما يترتب عليها، زاد عليه بيان مختاره من هذه الاحتمالات، فقال: إن مختاري هو الثالث، وأن الخيار يترتب على البيع والانعتاق على الملك. ولم يبين الدليل، لكن دليله هذا: أما كون الخيار يترتب على البيع فلقوله عليه السلام: البيعان بالخيار، يعني بمجرد صدق بيعان، وذلك بمجرد تحقق البيع يثبت الخيار، هما بالخيار. وأما كون الانعتاق مترتبا على الملك فللخبر المشهور لا عتق إلا في ملك. إذا مختار الاحتمال الثالث، يضيف متمما إن ظواهر الأخبار وكلمات الأصحاب تدل على أن أحكام العقود والإيقاعات تترتب عليها بمجرد تحققها إذا لم يكن مانع، فأحكام البيع تترتب بمجرد تحققه. من جملة الأخبار ما قلت قبل قليل، البيعان بالخيار، كلمات الأصحاب والعلماء هكذا أيضا، إذا حصل بيع بمجلس مثلا فيه الخيار، إذا كذا كذا، إذا وقع البيع كذا، من الأحكام كلها بهذا اللسان بهذا النحو، هكذا يدعي وليس ببعيد في الجملة. إذن ظواهر الأخبار وكلمات الأصحاب تدل على أن حكم كل عقد أو إيقاع يترتب عليه بمجرد تحقق هذا العقد أو الإيقاع. من العقود البيع الذي نحن فيه، من أحكامه خيار المجلس. إذن ينبغي على حسب ظواهر الأخبار وكلمات الأصحاب أن يترتب الخيار على البيع بمجرد تحقق البيع ما لم يكن هناك مانع، ونحن لا نرى هنا مانعان، بل قد زادوا وصرحوا بأن الخيار يثبت بعد العقد أي مباشرة بهذا النحو، من باب أن العقد علة والخيار معلول له. ومن الواضح أن المعلول لا يتخلف عن علته، وحتى في الشرعيات هذا ليس يعني مختصا بالعلة التكوينية، إذا جعل الشارع شيئا علة وآخر معلولا لا، فكلما وجد هذا وجد هذا بلا فاصل، واضح كيف؟ لا يتخلف لا يتأخر، يكون معه ويكون معه مقارنا بلا فصل، هذا شأن المعلول مع العلة. وهذا الكلام أيضا يثبت أن الخيار لابد أن يتحقق مع البيع بلا فصلين، كما أن الانعتاق لابد أن يتحقق مع الملك بلا فصلين لا مع البيع. لماذا؟ لأن الانعتاق من آثار الملك كما بينا أول الكلام، فيقع متأخرا ويسبقه الخيار. إذا كان هذا هو المختار، أن الخيار يترتب على البيع كما دل عليه ظاهر الأخبار وكلمات العلماء بلا فصل لأنه حكمه وذاك موضوعه معلول وذلك علته وهكذا، والانعتاق على الملك بنفس البيان، فالأقرب حينئذ يكون الحكم بثبوت الخيار فيما نحن فيه. اخترنا الاحتمال الثالث، ترتب الخيار على البيع والانعتاق على الملك، فيتم فيه القول بثبوت الخيار. هكذا هو ظاهر جملة من العلماء ومال إليه آخر، لكن يقيد بإن لم يثبت الإجماع على خلافه. إن لم يكن إجماع على خلاف ما نقول إذن فنحن نختار هذا. فبعضهم قال كيف يكون إجماع على خلاف ما يقول، وهو قال هذا الذي قلناه هو ظاهر المختلف والسرائر ومال إليه الشهيد مع موافقة هؤلاء، مثلا كيف يكون إجماع على خلافه؟ خب يمكن أن يكون إجماع على اختلاف المذاهب في الإجماع، ولمن قرأ الكفاية قريبا معنا قد بينا ذلك أنه تختلف المسالك في تحقيق صغر الإجماع. ثم أيده بإطلاق أكثر العلماء، لأن إطلاقهم ثبوت الخيار شامل لما نحن فيه، واضح؟ وبدعوى ابن زهرة رحمه الله الإجماع على ثبوت خيار المجلس في جميع ضروب المبيع بلا استثناء يرحمكم الله. ومن ضروب المبيع من ينعتق على مشتريه وهو ما نحن فيه، فيشمل هذه الدعوة دعوة الإجماع على الثبوت فيه أيضا، هذان يؤيدان المطلب يرحمكم الله. أقرأ هذا المقدار. ثم قال: وحيث كان المختار في الخيار الاحتمال الثالث، أي أنه بمجرد العقد، وفي العتق أنه بعد الملك، أي هذا كلام تثر. ثم قال يعني تثر في بقية عبارته: وحيث كان المختار الاحتمال الثالث الذي هو في الخيار أنه بمجرد العقد، وفي العتق أنه بعد الملك، ودل ظاهر الأخبار وظاهر كلام الأصحاب على أن أحكام العقود والإيقاعات تتبع العقود والإيقاعات بمجرد حصول تلك العقود والإيقاعات بلا فاصل. طبعا إذا لم يمنع عنها مانع، هذه الأحكام تترتب هكذا بلا فاصل من غير فرق بين الخيار وغيره من أحكام العقود والإيقاعات، بل قد صرحوا ووجه الترقي واضح، يريد أن يقول هذا ليس ترتب كيفما كان ولو أنه بلا فاصل، بل ترتب علي، هذا معلول ذاك علته. بل قد صرحوا بأن الخيار يثبت بعد العقد، وأن العقد علة، يعني والخيار معلول، والمعلول لا يتخلف عن علته، واضح؟ وأن العقد علة حتى تطبق هذه الكبرى، والمعلول لا يتخلف عن علته، تحتاج إلى صغراها. ما هي صغراها؟ أن الخيار معلول، وهذه مفهومة من قولي أن العقد علة، فهمنا بوضوح وأن الخيار معلول. طبق الآن وقل: والمعلول لا يتخلف عن علته. هذا في الخيار، كما أن الاعتاق لا يتخلف عن الملك، الاعتاق أثر الملك، وقد بينا ظاهر الأصحاب هكذا وظاهر الأخبار أيضا هكذا. لما كان أو وحيث كان المختار في الخيار أنه كذا، وفي العتق أنه كذا، يعني الاحتمال الثالث من الأربع متقدمة، هذا جواب حيث. فالأقرب هو الأخير. ما هو الأخير؟ ثبوت الخيار. ارجع إلى عبارة بعدما ذكر الاحتمالات الأربع في أول عبارة التستري، قال: على الأولين والأخير من الاحتمالات الأربعة يقوى القول بالعدم، يعني بعدم الخيار. ثم قال في آخر الكلام الذي قرأناه بالأمس: وعلى الثالث يتجه الثاني. ما المقصود بالثاني؟ الخيار. إذا كان ذكر أولا عدم الخيار، جعله حكم احتمالات ثلاثة أو صور ثلاث، فالثاني لهذا الأول هو ثبوت الخيار، وهو أيضا الأخير، لأن هذين الاثنين لا ثالث لهما. الآن بقوله الأقرب هو الأخير، يعني الخيار الذي ذكرناه ثانيا وأخيرا، واضح كيف؟ فالأقرب هو الأخير كما هو ظاهر المختلف والسرائر ومال إليه الشهيد إن لم يثبت الإجماع على خلافه. ويؤيد المختار هنا إطلاق الأكثر. الأكثر ماذا قالوا؟ يثبت خيار المجلس، وأطلقوا لم يستثنوا، فيؤيد الثبوت في محل الكلام، لأن الإطلاق يشمل محل الكلام، كما يؤيده دعوى ابن زهرة الإجماع على ثبوت خيار المجلس في جميع ضروب المبيع من غير أن يستثني. كلمة من غير استثناء قد يكون جزء نص ابن زهرة، لكن لا أحتاج حتى إلى هذا، يكفي أن يدعي ثبوت خيار المجلس في هذه العبارة، في هذا الموضع، في جميع ضروب المبيع، انتهى. يقول مصنف: من غير أن يستثني، من غير استثناء، يعني ولم يستثني، فيبقى عاما في جميع ضروب المبيع ما يشمل مبيعا ينعطق على مشتريه وهو ما نحن فيه. هذا أيضا دعوة إجماع شامل لمحل الكلام. انتهى كلامه رفع مقامه كلام التستري. هذا الاشتباه لكن يمكن أن يكون هنا معه حق يعني، ويكون السرائر، وإن كان إلى الآن ما وجدت موردا يقول فيه السرائر إلا وكان التحرير. بل وعندي هنا، عندي هنا حاشية في آخر هذا الكتاب على الحاشية، لأنه يكثر أخطاء هذه الحاشية، فتبرع بعضهم بالتعليق عليها والتصحيح. فيقول في هذا المورد راجع المختلف والسرائر صفحة كذا، ففي هذه الحاشية يؤيد ويؤكد أنه في السرائر. قلت ربما يكون معه حق يحتاج إلى المراجعة، لا يهم، هذا لا يترتب عليه فعلا كثير أثر. إذا فرغنا من كلام التستري، يأخذ المصنف في تحقيق الحال في المسألة، وحاصل كلامه الذي فيه شيء من الدقة أيضا والطول، كأن الدقة تتلازم مع الطول، طويل مستدق مثلا كيفما كان، وطويل دقيق كصاحبنا وسمينا مثلا، أخبروا بهذا عني. بلي بلي أعرف أنها وصلت. كيفما كان، محصل الكلام هنا أننا في الفسخ نحتمل له واحدا من معنيين. منشأ الاختلاف بينهما اختلاف المبنى في فهم حقيقة الفسخ. ما هو الفسخ؟ هل الفسخ حل العقد ورفعه؟ أم أنه ليس كذلك؟ بل إن العقد لا يحل ولا يرفع، والفاسق على هذا ليس يترتب عليه إلا رفع الأثر. معناه رفع الأثر حينئذ. تفصيله أننا على الأول نقول حيث إن العقد إذا وقع اقتضى مقتضى ما، وهو خروج كل من العوضين من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، دخوله في ملك الآخر، فالثمن يخرج من المشتري من ملكه ويدخل في ملك البائع، والمثمن المبيع يخرج من ملك البائع يدخل في ملك المشتري، فكل عوض يخرج من أحدهما يدخل الآخر محله. هكذا مقتضى العقد عندما يقع وينعقد. فإذا كان الفسخ بمعنى حل العقد ورفعه، نقد نفس العقد ورفعه، يكون أثر الفسخ إيجاب خلاف هذا المقتضى المتقدم. إذا وقع العقد وانعقد، خرج المبيع من البائع إلى المشتري، والثمن من المشتري إلى البائع. إذا فسخنا وحللنا العقد وفككناه، اقتضى خلاف ذلك، فيعود المبيع من ملك المشتري إلى ملك البائع، والثمن بالعكس. فإذا كان الفسخ رفع العقد وحل العقد يكون هذا ما يقتضيه، لأن العقد يقتضي تبادل العوضين، ففسخه وحله ورفعه يعطي خلاف هذا المقتضى، مقتضى عكسيا يعيد كل شيء كما كان. وعلى هذا نحتاج إلى أن يدخل العوض الراجع في الملك. هذه نقطة لابد أن تحفظها. الآن يأتي بقية الكلام. قلنا لأنه إذا اقتضى الخلاف فإنه يعيد كل شيء كما كان، فيرجع هذا ويدخل في الملك، واضح؟ على الثاني نقول العقد الذي وقع لا ينقلب عما وقع عليه، العقد خلاص وقع، عقدنا، انتهى الأمر، لا يمكن تغييره عما وقع عليه، وإنما القابل للتحكم هو أثره، فأثر العقد ليس سوى تمليك هذه العين، أنت ملكت هذه بأي شيء؟ بالثمن الخاص، أثر العقد أنك تملكها بالثمن، وأنها مضمونة لبائعها بثمنها الخاص المسمى في العقد، مضمون يعني مقابلة به، واضح؟ هذا هو الأثر المترتب على العقد. فإذا فسخنا، وليس معنى الفسخ رفع العقد وحله، ولكن رفع أثره ونرفع الملكية، صحيح؟ كيف يعني نرفع ملكية العين؟ يعني إذا كانت العين موجودة يرتفع ملكها بأن تعود بنفسها إلى من خرجت منه، ويعود ثمنها الخاص الذي ضمنت به وبيعت به إلى من خرج الثمن عنه، لكن هذا مع وجودها وبقائها، وأما مع تلفها وفنائها أو ما هو بمنزلة ذلك كالانعطاق في محل الكلام الذي به تخرج عن المالية وتصير كالتالفة، فإن الأثر يتغير، أثر العقد ملك العين بالفسخ يرتفع هذا الأثر، يحل محله ماذا؟ محل عود العين مقابل الثمن لكن مع بقائها، أما مع التلف فلا يمكن أن تعود العين نفسها، وإنما الممكن أن يعود بدلها من دون حاجة حينئذ إلى تقدير عود العين في الملك وغير ذلك مما يترتب عليه، تعود في الملك ثم يعني تعود في ملك المشتري، لأن العتق تعود في ملك المشتري الذي انعتقت من ملكه، ثم تخرج من ملكه إلى البائع، ثم تنعتق مضمونة ببدلها، لا يحتاج إلى هذا التقدير، لأننا لم نقل إن الفاسخ حل العقد ليقتضي على كل حال عودة كل شيء في الملك على خلاف مقتضى وقوع العقد، وإنما قلنا إن الفاسخ رفع أثر العقد ورفع أثره في كل فرد بحسبه بما يناسبه، في فرد وجود العين رفع الأثر وهو ملكيته برد العين ورد ثمنها، في فرض انعدام العين رفع أثرها، أثر ملكية العين الذي يعاد في إزائها الثمن، لا برد العين غير ممكن، برد بدلها. إذن نتيجة هذا الكلام على هذا التفسير الثاني، ليس فسخ العقد إلا عبارة أخرى عن استرداد العين مع بقائها والبدل مع تلفها فقط، من دون حاجة إلى القول بتأثير مقتضى خلاف مقتضى العقد، حتى إذا كان مقتضى العقد الدخول في الملك خروجه من هنا ودخوله في ذاك الملك يكون خلاف هذا المقتضى عوده في الملك والحاجة إلى تقدير الملك. على الثاني لا يحتاج إلى هذا، على الأول يمكن أن يحتاج إليه أو نحتاج إليه. إذا تبين هذان المعنيان فنقول على الأول الذي فسرنا الفسخ فيه برفع العقد وإيجابه مقتضى خلاف مقتضى العقد، فيعود هذا من ملك المشتري إلى ملك البائع، كما يعود ثمنه من ملك البائع إلى ملك المشتري. إذا قلنا هكذا نقول هنا لا يمكن الالتزام بثبوت الخيار، وذلك لأن ثبوت الخيار على هذا التقدير يقتضي إخراج المبيع من ملك المشتري. إذا المفروض أن الفاسخ بالخيار حل العقد وإيجاد مقتضى خلاف مقتضى العقد. ماذا اقتضى العقد؟ دخول العبد المعتق في ملك المشتري. فسخه ماذا يقتضي؟ خروجه من ملك المشتري. الأول دخوله إليه من ملك البائع، يخرج من البائع إلى ملك المشتري. عكسه خلافه، خروجه من ملك المشتري إلى ملك البائع. فنحتاج إلى إدخاله بعد الانعتاق مرة أخرى، أولا في ملك المشتري ثم يخرج من ملكه إلى البائع، يتحقق عكس المقتضى خلاف المقتضى، ثم ينعتق. لابد أن ينعتق، هذا عبد منعتق نقدره ثم ينعتق حتما، لكن ينعتق حينئذ من البائع مضمونا على المشتري ببدله. وهذا المعنى يعني فرض عوده في ملك المشتري ثم خروجه إلى ملك البائع غير ممكن هنا، لأن الملك إما تحقيقي حقيقي وإما تقديري فرضي، والأول لا يمكن لأن عوده في ملك المشتري ثم خروجه إلى ملك البائع يعني عود العبد المنعتق في الرق بعد انعتاقه حقيقة، وهو ينافي الإجماع على أن العبد المنعتق لا يعود رقا. وأما الملك التقدير الفردي فهذا ملك نفرضه فرضا من دون أن يكون موجودا حقيقة لدلالة الأدلة على لزوم تقديره لغرض خاص. ما هو الغرض الخاص؟ هو العتق، فإنه من جهة قوله عليه السلام لا عتق إلا في ملك، احتجنا إلى أن نقدر في هذا البيع أن المشتري يملكه ولو آنا ليخرج عن ملك، لينعتق عن ملك، لا عتق إلا في ملك. فتقدير الملك لهذا الغرض الذي اقتضاه الدليل حصرا وهو الانعتاق. وأما في محل الكلام فتقديره يكون لترتيب آثار أخرى، وذلك أن يدخل في ملك المشتري آنا ليترتب عليه الخروج إلى البائع لا الانعتاق، هذا أولا. ثم الانعتاق من البائع مضمونا بالبدل، هذا ثانيا، هذان أثران لا يترتبان على الملك التقديري. الملك التقديري الفرضي فرضناه من جهة دلالة دليل لا عتق إلا في ملك لغاية خاصة هي الانعتاق، لا لتمليك آخر وهو البائع، ثم لينعتق بما يثبت معه بدله وهي القيمة. فإن الانعتاق الذي حصل هناك بعد التقدير والانعتاق من كيس المشتري بلا ضمان البدل. إذن إخراجه من ملك المشتري إلى البائع وترتيب ضمان البائع للبدل وهي القيمة كما هو المفروض هنا، هذان أثران لا يترتبان على الملك الفرض التقديري، وإنما يترتب عليه خصوص الانعتاق. فالملك التقديري وإن لم يكن ينافي الإجماع على عدم عود الرق الحر رقا لأنه لا يعود حقيقة في ملك أحد، لكنه ينافي ما دل عليه الدليل الذي ألزمنا بالتقدير والفرض للملك، من أن ذلك لغرض خاص حصري هو الانعتاق وليس لترتيب آثار أخرى. إذن على هذا التفسير للفاسخ وهو حل العقد رفعه من أصله الذي يقتضي إيجاب مقتضى مخالف لمقتضى العقد عندما وقع، يعني خروج هذا من ملكه وعوده إلى ملك الأول، لا نستطيع أن نلتزم بالخيار لأنه يحتاج إلى تقدير الملك على الأقل إن لم يكن ملكا حقيقيا، وتقديره لا يمكن الالتزام به لما بينا. وأما إذا فسرنا الفسخ بالتفسير الآخر والذي حاصله أنه ليس سوى رفع أثر العقد، أما العقد نفسه فقد وقع على ما وقع ومضى كما هو لا ينقلب ولا يتغير، وإنما القابل للتغير هو أثره، فالفسخ رفع هذا الأثر الذي كان يترتب عليه. فالعين إن كانت باقية وقد كان أثر العقد تملك المشتري لها تعود إلى البائع مقابل الثمن، أن رفع أثر الملكية عود الملكية إلى صاحبها، واضح؟ لكن ما اعتلف العين فالأثر ليس سوى عود بدلها عنها، هكذا لا أكثر، من دون حاجة إلى تقدير ملك، من دون حاجة إلى تقدير ملك. وهذا المعنى للفسخ يشهد به حكمهم في موارد، مثل حكمهم بجواز الفسخ بقاء خيار البائع فيجوز له الفسخ ويرجع إلى القيمة في مسألة ما لو باعه عبدا بشرط أن يعتقه، فبان العبد واقعا ممن ينعتق على المشتري قهرا، وهي مسألة ذكرناها أمس نحكم فيها بالخيار، يبقى الخيار وينتقل البائع إلى القيمة، فإن هذا يشهد بهذا المعنى من الفسخ، إذ لو لم يكن معنى الفسخ هنا ما ذكرناه من مجرد رفع الأثر لاحتاج إلى التقدير، تقدير الملك يعود العبد آنا في الملك ويرجع من ملك المشتري إلى البائع وينعتق هناك بالبدل، والحال أنهم لا يقدرون ملكا، ابتداء يقولون يبقى خياره، فإذا فسخ رجع بالعين، رجع ببدل العين وهي القيمة. مورد آخر يشهد على حكمهم هذا: ما لو باع البائع العين إلى المشتري وكان له فيها الخيار. وفي زمان الخيار باع المشتري العين إلى بائع، إلى مشتري آخر، يحق له ذلك، فإنه يملك بنفس العقد، خلافا للشيخ. الشيخ يقول أنت لا تملك حتى ينقضي الخيار، وبالتالي ليس لك أن تبيع ما لا تملك مثلا إلا فضولا. لكن المشهور أنه يملك بالعقد، وملكت هذا الكتاب أريد أن أبيعه، أبيعه، ما زلنا في المجلس أبيعه خيار المجلس، أو إذا كان اشترط علي الخيار إلى أسبوع مثلا، ما زلنا في ضمن الأسبوع وخيار البائع قائم، أبيع الكتاب إلى شخص آخر ثالث ببيع لازم ليس فيه خيار، أسقطنا فيه كل الخيارات مثلا، لا رجعة فيه. الآن جاء البائع يريد أن يعمل بخياره ويفسخ خياره، ما زال باقيا في وقته ففسخ، ماذا قالوا؟ أيضا قالوا له الخيار ويفسخ، ولكن حيث يتعذر الرجوع بالعين لصيرورتها ملكا للمشتري الثاني لازما، لا يمكن إخراجه عن قهره عليها، فإن البائع إذا فسخ يرجع حينئذ ببدلها وهي القيمة، ولم يقدروا ملكا، ولا معنى لتقديره، لا معنى لتقديره. في مسألة سابقة يمكن تقول ظهر أنه ممن ينعتق عليه واقعا فانعتق، وبعد الفاسق أو بالفاسق ماذا نقدر بناء على الحاجة إلى التقدير؟ على المعنى الأول للفاسق نقدر عوده في ملك المشتري وخروجه منه إلى ملك البائع وانعتاقه هناك بالبدل وهي القيمة، هذا ممكن، لأن المسألة مسألة انعتاق وعتق. وقد عرفت من المصنف أن تقدير الملك لأجل هذا الغرض، لأجل هذه الغاية وهي الانعتاق، بما أن المسألة مسألة انعتاق يمكن تقدير الملك، أما هنا فلا معنى ولا يمكن تقدير ملك عود الملك مثلا. وهذا الكتاب الذي بعته بفسخ البائع يقدر عائدا إلي من المشتري الثاني، ثم يخرج من عندي إلى البائع، واضح؟ هذا غير ممكن هنا، لعله غير ممكن من جهتين: أولا لزوم البيع بالنسبة إلى المشتري الثاني فكيف يخرج عنه، ولعل الأهم هذا أنه التقدير والعود في الملك لأجل أثر الانعتاق بمقتضى ذاك الدليل لا عتق إلا في ملك غاية خاصة، فهنا لماذا يقدر مثلا؟ في الفرض الأول يمكن لأن مسألة انعتاق، هذا أيضا حكم منهم شاهد على أن الفاسخ مجرد رفع الأثر لا يحتاج إلى تقدير، لو كان يحتاج ففي الأول كان يقدرون ولم يفعلوا، في الثاني كان يبطل الخيار إذ غير إذ التقدير غير ممكن بحسب دعوى المصنف، فلا يثبت خيار من دون هذا التقدير، لأن الفاسخ يستلزم التقدير، فحيث لا يمكن فلا فسخ ولا خيار. هذا هو التفسير الثاني للفاسخ: مجرد رفع الأثر، استرداد العين مع بقائها وبدلها مع تلفها وفنائها. بناء عليه يقول الأوفق بعمومات أدلة الخيار أن نقول بثبوته هنا كما هو واضح، كما هو واضح أن الخيار يتضمن حق الفسخ والإبقاء والإمضاء، ولا يستلزم بالفسخ أي تقدير للملك، لا حقيقة ولا فرضا وتقديرا، حتى يكون الفسخ هنا ممتنعا بامتناع الملك حقيقيه وفرضيه. على ما بينا على التفسير الأول للفاسخ. نعم نقيد الخيار بإقدامهما على شراء من ينعتق جاهلين، إذ لو أقدم على شرائه وبيعه عالمين بالحكم والموضوع بالكبرى والصغرى بأنه أبوه مثلا وأن الأب ممن ينعتق على المشتري بشرائه، إذا أقدم عالمين يجيء الكلام المتقدم سابقا من أن هذا إتلاف للعبد، واضح؟ إتلاف للعبد لأنه إقدام على أن ينعتق بهذا الشراء وينسلك في سلك ما لا يتمول، ما لا مالية له، فهذا إتلاف له. فإذا كان إتلافا له فالعين بعد غير مضمونة، فلا ينتقل إلى بدلها وهي القيمة. إذا لم تستحق العين، إذا لم يستحق خيار في العالم، يثبت خيار في العالم يستحق العين استردادها مثلا، لم يستحق ما ضمانه في طول ضمانها ومتفرع عن ضمانها وهو ضمان القيمة. أنت العين أتلفتها، أقدمت على إخراج عن مالية، فلا يثبت لك خيار في بدلها وقيمتها، لأن ثبوت قيمتها فرع انحفاظ ماليتها وهي غير محفوظة في الفرد لأنك أتلفتها، أقدمت على إتلافها. فمع العلم لا يثبت الخيار. بقية الكلام شيء من تلخيص أستخرجه من عبارة المصنف، قال أقول إن قلنا، طبعا بيان معنى الفسخ بالذي بالشكل الذي ذكرت قد لا يكون بهذا الوضوح من العبارة، إن قلنا إنه يعتبر في فسخ العقد بالخيار أو التقايل، سلا يهم كلامنا في الخيار، خروج الملك كالمبيع عن ملك من انتقل إليه كالمشتري في محل الكلام، إذا فسخنا يجب أن يخرج من عندي إلى ملكي يرجع هكذا. لماذا؟ لأن مقتضى العقد مقدمتان، لأن مقتضى العقد خروجه من ملكي ودخوله في ملكه، والفسخ رفع العقد وحله، يعني إيجاب خلاف مقتضاه، ارجع كل شيء كما كان فيخرج من هناك ويدخل في هذا الملك الآخر. واضح كيف؟ إذن خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه كالبائع هنا، نظرا إلى أن خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما يستلزم دخول الآخر فيه ولو تقديرا، انسى كلمة ولو تقديرا، هذا نظرا إلى أن كذا يعني في مقتضى العقد، في مقتضى العقد يخرج المبيع من عندي يعني ليدخل في ملكه ويدخل بدلا عنه في ملكي الثمن، فخروجه من عندي يعني دخول مقابل والثمن في ملكي، كما أن خروج الثمن من ملكه إلي يعني دخول المعوض المبيع الخارج من ملكي في ملكه، هذا التبادل المعاوضي هو مقتضى العقد، نظرا إلى أن هذا هو مقتضى العقد وبضميمة أن الفاسخ رفع العقد وحله، يكون المعتبر في الفاسخ خروج الملك ممن انتقل عنه إلى ملكي، ممن انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه، نطبقه على هذا الشق على المبيع الذي خرج عني ودخل في ملكه فهو من انتقل إليه وأنا من انتقل عني، الآن بالفسخ يقتضي عكسه، أن ينتقل عن خروج عن ملكه يرجع إلى من انتقل عنه في أصل العقد وهو بقى يدخل في ملكه. واضح الكلام؟ مقدمات ربما متعددة مطوية واختصار. إذا قلنا إنه يعتبر في فسخ العقد هكذا، يعني وليس ذلك إلا لأن مقتضى المعاوضة هكذا والعقد هكذا والفسخ حل وإيجاب خلاف مقتضى فيقتضي الخلاف، لم يكن وجه للخيار فيما نحن فيه. حتى لو قلنا بالاحتمال الثالث الذي اختاره توستوري وقال بثبوت الخيار عليه للأوجه أو الأدلة التي ذكرها هناك، حتى على هذا فضلا عن الثلاثة الأخرى التي هو موافق فيها في أقوائية عدم الخيار، حتى على هذا وخصوصيته أنه عليه الخيار سابق، لأن الاحتمال الثالث أن الخيار بالبيع والانعتاق بالملك خيار سابق، فثبوت الخيار عليه أوضح من غيره. يقول حتى على هذا فلا خيار، لم يكن وجه له، إذ برفع العقد ولو قلنا بكون الخيار بمجرد العقد والانعتاق عقيب الملك أنا ما هذا مركب، هذا الاحتمال الثالث. لماذا لا وجه الخيار؟ إذ برفع العقد لا يقبل المنعتق عليه، يعني على المشتري وهو العبد، العبد المنعتق على المشتري لا يقبل لأن يخرج عن ملك المشتري إلى ملك البائع. والمفروض بالفسخ تريد إخراجه من ملك المشتري إلى ملك البائع، وهذا معناه أنك تعيده من الانعتاق إلى ملك المشتري حقيقة أو تقديرا، ثم تخرجه إلى ملك البائع لينعتق بالبدل فيضمن البدل للبائع. لكن إخراجه من ملك المشتري يعني بعد فرض تقديره مملوكا للمشتري، تقدير ملك المشتري له إما تقدير ملك حقيقي أو تقدير ملك فرضي، كلاهما ممتنعون، لأنه لا يخرج أو لأنه لا يقبل لأن يخرج عن ملك المشتري إلى ملك البائع ولو بالتقدير والفرض. التفت، أنا أستعمل كلمة التقدير بمعنيين، أن أقدر يعني أعتبره موجودا، لكن نعتبر مرة الموجود ملكا حقيقيا وأخرى ملكا فرضيا تقديريا فقط للانعتاق. الأول ينافي أن الإجماع على أن العبد إذا تحرر لا يعود مملوكا، الثاني إنما يقدر للانعتاق لا لأثر آخر مثل أن يخرج منه إلى البائع ثم ينعتق بالبدال، غير قابل لأن يخرج عن ملك المشتري إلى ملك البائع ولو تقديرا، إذ ملكية المشتري لمن ينعتق عليه ليست على وجه يترتب عليه سوى الانعتاق. وفي الحقيقة واضح منافل للإجماع، تقول فليكن تقديرا وفرضا، يقول تقديره وفرضه لأثر واحد الانعتاق، فكيف يعاد في ملكه لأثر غيره؟ ولا يجوز تقديره بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجا عن ملك المشتري إلى ملك البائع ثم انعتاقه مضمون عليه، يعني بعدما يفسخ تقدره عاد في ملك المشتري وخرج منه إلى البائع وانعتق مضمونا على المشتري بالبدل وهي القيمة. كل هذا آثار غير مجرد التقدير للانعتاق حسران، واضح؟ سيأتي بمثال للتنظير، كما لو فرض بيع المشتري المبيع في زمن الخيار ثم فسخ البائع. للتنظير من جهة واحدة، ما هي الجهة التي ينظر لها هنا؟ مثلا ليست حتما مسألة ثبوت الخيار، فإنه في هذا الفرض خيار البائع موجود وقائم وقد فسخ، واضح؟ وفي محل الكلام يريد أن يقول لا خيار، فلا يكون هذه الجهة في المثال جهة التنظير، ولكن الجهة الأخرى وهي أنه بعدما فسخ بالخيار لا يسترد ماذا؟ العين نفسها. لماذا؟ لأن العين خرجت إلى المشتري الجديد ببيع لازم، فلا يمكن في مثل هذا الفسخ الآن أن نرجع العين من الملك الجديد إلى ملك البائع الأول. هذه الجهة تشبه ما نحن فيه، وهو أنه الآن بالفسخ لا يمكن أن نعيد العبد في ملك المشتري ليعود إلى ملك البائع. يكفيني هذا والحمد لله رب العالمين.